அரசன் அவரை கொண்டு காட்டுகிறார். وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا على سورة كريمة من سور القرآن الكريم، والتي هي من المئين، والمئون كما سبق وأن ذكرنا هي الصور التي تلي السبع طوال، والتي تبدأ من سورة هود إلى سورة الصفات تقريبا، لأن سورة هود التي سوف نتكلم عليها اليوم بمشيئة الله عز وجل آياتها تزيد عن 120 آية، منهم قال أنها 122، ومنهم قال أنها 223، 223 آية. هذه الصورة أيضا صورة هود من الصور التي سماها الله عز وجل باسم نبي من أنبيائه أو رسول من رسله. وكنا أول صورة تكلمنا عليها، وقلنا أن الله تبارك وتعالى سماها باسم نبي أو باسم رسول، هي صورة يونس عليه السلام. واليوم نتكلم عن صورة هود، وصورة هود مكية، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأنه سبق وأن قلنا أن الصورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة موضوعها يعالج العقيدة ومسائل الإيمان، وقصص الأنبياء وأحوال الأمم السابقة هذه أيضا من مسائل العقيدة ومسائل الإيمان. لماذا؟ لأنها تصور وتبين لنا جهاد الأنبياء ودعوة الأنبياء إلى أقوامهم حيث كانوا يدعونهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك عبادة الشرك والأوثان والأصنام التي كانوا يتخذونها آلهة من دون الله عز وجل. ومن هنا يظهر أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي رسالة واحدة، من حيث الموضوع العام، ومن حيث الغاية التي من أجلها بعثوا وأرسلوا أرسلها الله عز وجل ليعرف الخلق بربهم. هذه رسالة الأنبياء والمرسلين. وما من رسول بعثه الله عز وجل في قومه إلا من أجل أن يبين لهم هذا المقصد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة كل رسول، ولهذا لا يجب لنا أن نقول ولا أن نتصور ولا أن نعتقد أن الرسول الذي بعثه الله عز وجل في حكمة زمنية ما أو إلى أمة من الأمم دعاهم إلى غير الله عز وجل، أو دعاهم إلى العبادة، أو دعاهم إلى الأخلاق أو الآداب دون أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. كل الرسل كل الأنبياء كانوا يدعون إلى عبادة الله عز وجل. ونبني شيء، لأن هذا أصل الأصول، أصل الأصول والموجب من عذاب النار والموجب من دخول الجنة هو إعلان التوحيد وترك الشرك. فمن أعظم التوحيد وعبد الله سبحانه وتعالى وعرف معنى لا إله إلا الله وقام بحقها، فهذا هو الذي يكون قد فهم وأدرك معنى رسالة الرسل. وأما الذي استهان بهذا الأمر العظيم، استهان بأمر التوحيد ولم يعرف بلا إله إلا الله قيمة وقدرة، فإنه لا ينجيه لا عمله ولا أخلاقه ولا أدبه الذي هو عليه. إذن رسالة الأنبياء والرسل إنما كانت في تقرير هذا الأصل العظيم، دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في الصور المكية غالبا ما يعالج هذا النوع من القضايا، قضايا الإيمان. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بداية الدعوة، وكانت حال النبي صلى الله عليه وسلم شبيهة بأحوال إخوانه الأنبياء والمرسلين، لأن الذي حدث للرسول صلى الله عليه وسلم من التكذيب ومن العناد ومن القهر ومن العذاب ومن القتال ومن الاستهزاء ومن السخرية ما لقاه الأنبياء والرسل من قبل عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الله عز وجل لما يذكر قصة نبي من
الانتباء ويبين تفاصيلها الا ويامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتاسي بما كان عليه الانبياء والرسل من قبله كما قال في يونس اصبر بحكم ربك ولا تكن كصاحب الهد ان دوى وفتون وكما قال ايضا في اولي العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر وما صبرك الا بالله فاصبر صبرا جميلا كل هذا كان الله عز وجل يذكر به نبيه حتى يثبت وحتى يبقى على دعوته مواصلا مكابدا مجاهدا حتى تظهر كلمه الحق ويستدين الدليل وتقوم الحجه على الناس وهكذا كان صلى الله عليه وسلم فهذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القران قصص الانبياء والمرسلين قصص عظيمه لم يذكرها الله سبحانه وتعالى للتسليه او ذكرها من اجل ان يعرف الناس اخبار من تقدمه من الامم او من الرجال او من الشخصيات وانما ذكرها الله عز وجل لنستفيد منها ونستخلص منها العبره وتكون لنا درسا وموعظه كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. اذن هذه الصوره التي معنا اليوم هي صوره هود وصوره هود ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصصا كثيره ذكر فيها قصه هود يعني في ثلاث صور وتكلم عن صوره عن قصه هود وتكلم ايضا عن قصه صالح الذي بعثه الله تعالى الى ثمود وتكلم ايضا عن قصه ابراهيم وعن قصه لوط وتكلم عن اصحاب ايكه او قوم مدين الذين بعث الله تعالى لهم شعيبا وكذلك تكلم عن قصه موسى وفرعون هذه تكون سبعه من القصص ذكرها الله عز وجل في ثنايا هذه الصوره وهي صوره هود وصوره هود المقصود بهود هو النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى الى قوم عاد هذه الأمة من الأمم قبيلة كبيرة من القبائل القديمة وهود جده ثبت ونوح عليه السلام إذن فهود كان قبل إبراهيم وقبل موسى وقبل داود وقبل أنبياء بني إسرائيل جده ثبت ونوح عليه السلام وهود ينتهي إلى قبيلة تسمى قبيلة عاد وعاد هذا رجل أيضا جده ثبت ونوح عليه السلام يدعى عاد بن عوص ابن ثابت بن نوح عليه السلام وهود نبي الله ورسول الله وهو رسول يعني الله عز وجل بعثه الى قوم عاد وهو نبي عربي يعني من اصل عربي يعني الانبياء والرسل على كثرتهم ليس من العرب الا ما رساهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل عددهم كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد بن مسلم 315 رسول هذا هو عدد الرسل الذين بعثهم الله عز وجل بدينه ورسالته الجديده ليبلغوا هذه الدعوة لا يزيد عددهم على 315 امرأة فقط أما الأنبياء فعددهم كثير الأنبياء يعني الله سبحانه وتعالى الذي يوحي إليه بأنه نبي لكن لا يلزم أن يبعث له شرع جديد يعني النبي يبلغ رسالة من كان قبله من الأنبياء هذا هو الفرق بين النبي والرسول والأنبياء عددهم كثير النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عدد الأنبياء 124,000 نبي إذن عدد الأنبياء الكفاية 124,000 نبي بينما الرسل لا يزيد عددهم على 315 رسول والذين ذكره الله عز وجل في القران من الانبياء والرسل 25 اولهم ادم لانه نبي واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول عليه الصلاه والسلام وهؤلاء الانبياء كلهم ليسوا من العرب الا اربعه كي اربعه من العرب كما قال من تصلني ابي ذر لما ساله عن الانبياء والمرسلين قال له منهم من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر نبيك يا ابا ذر يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانهم من العرب هل هم الرسل كان اربعه من العرب هود بعثه الله تعالى الى عاد صالح وهو عربي بعثه الله عز وجل الى ثمود وشعيب عربي بعثه الله تعالى الى قبيله مدين والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين لجميع الناس العرب وغير العرب وأصل قبيلة عاد أنهم من العرب العاربة لأن العرب ينقسمون إلى قسمين العرب ينقسمون إلى قسمين هناك العرب العاربة وهناك العرب المستعربة العرب العاربة هم العرب الذين كانوا في أول الزمان منهم مثلا قبيلة عاد قبيلة ثمود قبيلة مدين قبيلة قحطان قبيلة جرهم هذا أصل العرب وهؤلاء يسمون العرب العاربة ثم يأتي بعد ذلك الفرع الثاني من العرب وهم العرب المستعربة العرب عند هذا ولد إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية العربية البليغة الفصيحة، يعني ما كان الله سبحانه وتعالى من الفصاحة والبيان، لكن هو لم يتعلمها يعني جاءت وإنما تعلمها من هؤلاء العرب العاربة، لأن قبيلة جرهم هذه كانت من أصل العرب. لما جاءت إلى مكة وكانت مرة بمكة ويومها لم يكن في مكة شجر ولا ماء ولا إنسان ولا بنيان، كانت هامية. وإسماعيل عليه السلام لما تركه أبو إبراهيم مع أمه هاجر في ذلك المكان القائل حيث لا شجر ولا مطر ولا أي شيء ولا حجر، وخرج إبراهيم وتركهم هناك، ثم حصل ما حصل من الخير والبركات وتكثر الأرزاق. كانت هذه القبيلة التي كانت مرة من هناك تسمى قبيلة جرهم، وبقيت هاجر مع إسماعيل مع هذه القبيلة، فكان إسماعيل يتعلم منهم من قبيلة جرهم الذين هم يعودون إلى هذا الأصل وهو أصل العرب العاربة، فتعلم منهم العربية. فصار بعد ذلك إسماعيل أنه أول من تكلم العربية الفصيحة تعلمها من العرب العاربة، لكن أصل كما قيل أول من تكلم العربية هو هود عليه السلام. أول من تكلم العربية هو عليه السلام، ومن علماء من قال هو عليه السلام، ومنهم من قال آدم، لكن الذي تكلم العربية الفصيحة هو إسماعيل عليه السلام. ومن إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب عليه السلام. فهذا هو هود عليه السلام، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قبيلته عاد يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة هود ذكر مكان من هذه القبيلة ومن هذا القوم الذين بعث الله سبحانه وتعالى لهم هود عليه السلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة خشع لها، حتى ثبت في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد شفت يا رسول الله، يعني ظهر على رأسك الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، يعني شيبتني سورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قوام. هذه السورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكلام عن يوم القيامة وعن أحوالها وما كان من جهاد الأنبياء وصبرهم على أقوامهم وما وقع وما حدث للأمم الذين كذبوا بالرسل حيث أهلكهم الله عز وجل وألحق بهم العذاب والعقاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فكان المسلم إذا قرأ هذه السور ظهر الشيء على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وفي لفظ آخر في حديث قال: شيبتني هود وأخواتها، أخواتها من المفصل، يعني المقصود بها سورة الواقعة وسورة المصائب وسورة إن الشمس كورة. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى بعين، يعني من أراد من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يراها بعينه، قال: فليقرأ سورة إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، لأن هذه السورة الثلاثة موضوعها وحديثها عن أهوال يوم القيامة وأحداث يوم القيامة وما فيها من الهول وما فيها من الفزع العظيم الذي يأتي لجميع البشر في ذلك اليوم. قال: وأحسب أنه قال سورة هود. أيضا من قرأ سورة هود رأى فيها ما يجعل الإنسان وكأنه يرى يوم القيامة أمامه. والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن هذه القصة، قصة سيدنا نوح سيدنا هود عليه السلام مع قوم عاد. وهذه القصة لجادتها ولموضوعها الثاني الله سبحانه وتعالى لم يذكرها في هذه السورة فقط، وإنما ذكرها في سورة هود وذكرها في تفصيل كبير، وذكرها أيضا في سورة أخرى، ذكرها في سورة الشعراء، وذكرها في سورة الأعراف، وذكرها في سورة المؤمنون، وذكرها في سورة السجدة، وذكرها في سورة الداريات، وذكرها في سورة النجم، وذكرها في سورة القمر، وذكرها في سورة قاف. قصة عاد ذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. وبين أن الله سبحانه وتعالى لما بعث هودا إلى هذا إلى هؤلاء القوم وقوم عاد دعاهم ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة الأوثان، لأن عاد هذه القبيلة العظيمة هي أول قبيلة التي عبدوا الأصنام بعد التوفان، لأن الأصنام متى ظهرت؟ ظهرت في عهد نوح عليه السلام. في عهد نوح كان الناس قبل نوح عليه السلام يعبدون الله، كان التوحيد موجود عندهم ملة آدم حتى عهد نوح. ففي عهد نوح ظهرت عبادة الأصنام عبادة التوفان، وهناك بعث الله سبحانه سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض يدعوهم لعبادة الله وترك عبادة الأوثان هو نوح عليه السلام. ثم لما أصر قومه على عبادة الأوثان وإقامة على الشرك الله سبحانه وتعالى أصر عليهم الطوفان يعني الماء الطوفان الذي أغرقهم يعني الماء الذي يخرج من الأرض والماء الذي ينزل من السماء كما قال الله عز وجل ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدير ماء الأرض وماء السماء وبدأ يصعد الماء حتى وصل إلى الجبال وقد فر ابن نوح عليه السلام إلى أعلى الجبل وأبوه يناديه ويقول يا بني اركب معنا بعد أن هداه الله عز وجل إلى صلح السفينة قال له وحي فيها من كل زوجين اثنين إلا من سبق عليه القول وابنه ظن أنه إذا صعد في الجبل يستطيع الدماء وكأنه يتحدى قدرة الله عز وجل فركب نوح ومن أمن معه من المؤمنين في السفينة وفي بلد ونجاه الله عز وجل وأغرق الله عز وجل أهل الأرض جميعا ثم بعد ذلك جاءت الذرية الثانية لهذا يقول لنا أن أصل البشر الأول يرجعون إلى آدم لكن الأصل الثاني أو الجد الثاني للبشر هو نوح عليه السلام لأن نوح ترك ست أبناء ومن هؤلاء الأبناء جاءت هذه جاء البشر الذين يفترقون إلى عرب وإلى عجم وإلى رومان وإلى هذه الأصناف كلهم يرجعون إلى نوح عليه السلام ثم بعد ذلك بعد نوح عليه السلام ومن بقي معه صاروا يعبدون الله عز وجل حتى جاء عهد عاد لما أعطى الله تعالى إليهم هود عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام كلهم يسمون الغور هذه الأصنام ثلاثة يعبدونها فجاء إليهم اسمعوا إلى هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة هود حيث قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون بعد الله عز وجل وعاد الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بالرزق وزادهم في الجسم بسطة يعني من الناس يعني أقوياء بسطة شداء الله عز وجل رزقه بأرض خصبة لأن قبيلة عاد كانوا يسكنون في أرض اليمن يعني بين عمان وحضرموت في مكان يسمى الأحقاف ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الأحقاف هو مكان في بين عمان وحضرموت يوجد في أرض اليمن كانت تقوم فيه هذه القبيلة قبيلة عاد وكانت تطل على البحر وكان هذه الأرض التي يقيمون عليها تسمى الشحر وكان عندهم واد يسمى واد مهيب وكانت عندهم حدائق وبساتين فيها من كل الخيرات كل الخيرات موجودة عندهم يعني من الرزق من الفواكه من الخضر كانت موجودة عندهم وكانوا أقوياء حتى إنهم كانت عندهم قوة كبيرة كانوا يجعلون الخيم يعني كما تحت سحاب عدال يعني كانوا إذا وضعوا الخيمة التي يستوون فيها يرفعونها بأعمدة طويلة أعمدة يعني يديروا فيها كوفينيتها إذا تحطب يعني طويلة جدا ويبنون فوقها هذه الخيام وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفجر لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كان عندهم قوة عظيمة حتى كان الواحد يسكن منهم مثلا في خيمة تكون عالية ب 20 متر أو 30 متر حتى قالوا أن الرجل منهم كان طوله ما يزيد عن 12 ذراعا إذا كان القوم أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة وبسطة في الجسم ولكن عدوا عن أمر ربه لما عبدوا الأصنام بعث الله سبحانه وتعالى إلى المهم قال عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يعني لما تدعون عبادة الأوثان أنتم تكذبون على الله عز وجل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي خلقني أفلا تعقلون أنا أدعوكم إلى عبادة الله لا أطلب منكم أن تعطوني مالا ولا أن تجعلوني ملكا عليكم ولا أن تأبوا لي أجاه وإنما أجري وثوابي على الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبني بالرزق في الدنيا ويثيبني بالجنة والنعيم في الآخرة أفلا تعقلون يعني هل عندكم عقول تفكرون بها وتفكرون في عاقبة ما سوف يقع لكم ثم قال ويا قوم استغفروا ربكم بين له الدعوة لرسالته ما هو الدور وما هي الغاية التي من أجلها بعثه الله يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين الاستغفار والتوبة أنكم تستغفروا الله عز وجل تطلبوا المغفرة من الله أن يغفر لكم ذنوبكم وتجبه وعده من المعاصي والذنوب. يرسل عليه السماء مدرارا لأن العمل الصالح والاستغفار والتوبة سبب في نزول المطر وسبب في نزول وحصول البركات في الأرض. يعني وعد الله قال هكذا على كما قال على سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ماذا تناسب في ذلك الوقت؟ دعاهم إلى ما يزيد عليهم النعمة، دعاهم هود عليه السلام إلى ما يجعلهم يتمتعون بنعم الله عز وجل، يزيد القوة إلى قوته، يعني زاد لهم قوة. قال الله عز وجل: فزيدة القوة إلى قوتكم بشرط أن تتوبوا إلى الله وتستغفروه ولا تتولوا مجرمين. لكن هؤلاء القوم ما أرادوا أن يستمعوا إلى نبيهم، وما أرادوا أن يستكينوا له، وما أرادوا أن تخشع قلوبهم لما نزل من الحق، فصاروا يستهزئون ويسخرون بنبيهم. فقال الله عز وجل: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نأمن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لا نؤمن لك ولا نترك أبدا هذه الآلهة التي عبدناها والتي نتقرب إليها. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. قالوا نقول بأنك رجل مجنون. لماذا؟ لأنهم يقولون يفترون على الرسول حتى لا يتبعوا الناس، يحرشون الغير، يقول لهم لا تتبعوا هذا الرجل، هذا رجل منسوس، يعني به نسب به جد، اعتراه بعض الآلهتين بسوء فلا تسمعوا له. فقال له الهود متبرع منهم: إني أشهد الله واشهد بأني بريء مما تشركون. هذا الأمر الذي أقمتم عليه، هذا الشرك الذي تدعون إليه، فإني بريء منه، لا أدعو إليه وأنا بريء منه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه الحجة، وهذا هو البيان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للرسول، يدعوه إلى الله عز وجل: إني توكلت على ربي، ما من دابة إلا هو آخر بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء قدير. يعني أنتم تظنون أنكم بقوتكم ستخلدون على هذه الأرض وسوف تنفعكم قوتكم؟ إذا جاء أمر الله عز وجل لن ينفعكم هذا وهذا، فإنكم سوف تذهبون وسوف تنجزون وربما سوف تقتلون شرحا توعيا منه. ثم قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحد بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنه. ثم قال تعالى: وأسبروا في هذه الدنيا بعدة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد بعاد قوم هود. نجاه الله سبحانه وتعالى من العمر، يعني من العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى عذب قوم عاد. بما عذبهم؟ عذبهم بأن أرسل عليهم الريح، الريح العقيم، الريح العقيم يعني الريح التي ليس فيها فائدة، الريح التي لا تفيد شيئا، يعني كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات: فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، يعني لا تصادف شيء، يعني شيء هكذا تظهر بها إلا أهلكته وأذهبته. هلكه الله سبحانه وتعالى بريح. وقد ذكر هذا في الصلاة وبيانه بعد الابيات في سورة الحاقة. قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، يعني ريح باردة عاتية شديدة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم، سبع ليال وثمانية أيام وهي تنسب فيها كأنهم أعجاز نخل قوي. قال العلماء: كانت تأخذ بهم إلى السماء فتفتك بهم ثم تلقيهم على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. تعرفوا هذه الجذور تاع النخل، النخلة لما تموت تطيح، إن تبقى هذه الجذور عندها حالة خاوية الإنسان يجي لها هكذا. هكذا حدث لقوم عاد. ثم جاءت الريح في اليوم الثامن فأغرقتهم في البحر. هذا هو عن آخر لم يبقى منهم أحد. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهجر لهم من بعده. قال العلماء أن مقدار الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم مقدار خاتم، يعني هذه خزينة، خزان عظيم في الريح، الله سبحانه وتعالى فتحها بقدر ما يدخل الخاتم فقط، يعني فضلا، يعني لو فتح الخزينة كلها لأهلكت الأرض، فتح عليهم بقدر الخاتم. وقيل في بعض الآثار المرفوعة أن الملائكة لما يعني يعني أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة التي تبعث الريح بأن تفتح بقدر الخاتم. فهذه الريح لما سمعت أمر ربها ظنت أنها هي المخاطبة، فخرجت الريح من الأبواب. يعني هذه الريح كأنها هي التي سمعت نداء الله سبحانه وتعالى فعادت، يعني خرجت ولم تستجب لأمر الملائكة، فخرجت من الخاتم من الأبواب، فأتى على هذا القوم فهلكت. ريح شديدة عظيمة. والآن يعني الله سبحانه وتعالى يذكرنا بمثل هذه العواصف التي نسمع الآن عنها في بلاد الكفر. هذا كله ربما لا يصل ربع معشار ما حدث لكم معاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أو البخاري ومسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الصبا هذا هو هي ريح. ريح هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول المعارك والغزوات مع الكفار هو سبحانه وتعالى يبعد معه ريح. هذه الريح كانت تساعد المسلمين على الكفار. يعني الله سبحانه وتعالى سخر لنبيه جنود من البريق وحتى الريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني في معارك بالصبا. الصبا هذه ريح يقال بأنها ريح شفية تأتي من جهة باب الكعبة. وأهلكت عاد بالدبور. الدبور هذه الريح الشديدة العافية التي ما عادت على شيء إلا جعلته كراميل، يعني الشرميل الفتاك. هذه الريح التي أهلك الله سبحانه وتعالى بها كل عاد تسمى الدبور. أما الريح التي استفهم صلى الله عليه وسلم وقال التي نصرت بها تسمى الصبا، وفي بعض الألفاظ تسمى القبول. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالقبول، يعني الريح التي تسمى القبول. والدبور هي الريح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد. وهناك التناسب، يعني القبول يعني القبول، الريح القبول التي تسمى القبول هذه قد تأتي من جهة باب الكعبة، يعني ريح شرقية. وريح الدبور التي تأتي من الخلف، يعني من جهة الجهة الخفية لباب الكعبة الشريفة. فأهل القبول نصروا بالقبول بالريح التي تسمى القبول. وأهل الإدبار، يعني الذين الإدبار يعني الإنسان الذي يدبر، يعني يولي ظهره، يعني يولي ظهره. وهؤلاء القوم يعني قوم عاد أناس جعلوا يعني الأنبياء في دبورهم أو على أدبارهم، يعني أدبروا عنهم لم يستمعوا إليهم، فأهلكهم الله عز وجل بالريح التي هي من جسدهم. لما أدبروا يعني هربوا وتركوا الأنبياء خلفهم ولم يستجيبوا لهم، أرسل الله تعالى عليهم ريحا سماها بريح الدبور. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بريح سميت بريح القبول، لأنهم أهل القبول الذين قبلهم الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. فالحاصل أن هذه السورة سورة هود سورة عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: شيبتني هود وأخواتها. ويرحم الله عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل أنه ذات مرة كان يقرأ في القرآن، فجاءت إليه امرأة من الناس من عوام الناس فقالت له: ماذا تقرأ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال لها: إني أنهيت سورة هود. قالت: أهكذا تقرأ سورة هود؟ أهكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على النهاية. يعني وكأنها عزمت كيف تقرأ سورة هود بمثل هذه السرعة، لكن هي في الحقيقة تقصد يعني القراءة التي يكون فيها التدبر ويكون فيها التفهم، وهي السورة التي يسلم تأمل آياتها تأملا عميقا ما استطاع أن يتجاوزها إلى غيرها. ولهذا مكثت هذه المرأة 6 أشهر وهي تقرأ سورة هود. قالت له: يا أبا عبد الرحمن، هذا لا تقرأ سورة هود؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. فرحم الله أولئك الأقوام الذين رزقوا فهم القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك القوم، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا ونحن في هذا الشهر الكريم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.